أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، قال: تنوع المدلول التصديقي. عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية تنشأ من الوضع، ولها دلالة تصديقية تنشأ من السياق. الكلام في هذا المقطع كلام في مطلبين. المطلب الأول في بيان أقسام المداليل، والمطلب الثاني في بيان مركز الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. أما فيما يرتبط بالمطلب الأول فنقول: تقدم في الحلقة الأولى، وتقدم أيضا فيما سبق من مطالب في مبحث الوضع، أن الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة تصورية، وأسميناها أيضا بالدلالة الوضعية، ودلالة تصديقية أولى، وأسميناها بالدلالة الإخطارية أو الدلالة الاستعمالية. والفرق بينهما أن الدلالة التصورية تنشأ من أي مصدر، يمتلك شعورا أو لا، لذا قلنا تصدر حتى من اصطكاك حجرين، خلافا للدلالة التصديقية الأولى فتنشأ مصدرها المتكلم، يمتلك شعورا وإرادة. والدلالة الثالثة هي الدلالة التصديقية الثانية، اصطلحنا عليها بالدلالة الجدية أو الدلالة التفهيمية، وهي تنشأ عن إنسان يمتلك شعورا وإرادة وكان قاصدا التفهيم وإيصال المراد الجدي. لهذا يكون الفرق بين الدلالة التصديقية الأولى، أي أعني الإخطارية، أنها قد تصدر عن الهازل غير الجاد، بينما الدلالة الجدية أي التصديقية الثانية لا تصدر إلا من الإنسان الجاد في توضيح مراده. بتبع انقسام الدلالة إلى هذه الأقسام الثلاثة يكون عندنا ثلاثة مداليل. المدلول الأول هو المدلول الوضعي، المدلول التصوري، وهو الناشئ عن الدلالة التصورية أو الناشئ عن الوضع. يكون الوضع سبباً لتحقق الدلالة الوضعية والمدلول الوضعي، وعبرنا عنه في الحلقة الأولى وأيضاً فيما سبق بالمدلول اللغوي لللفظ. دلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس
يقال الحيوان المفترس مدلول للفظ الأسد. لفظ الأسد هو الدال والحيوان المفترس هو المدلول. هذا الحيوان المفترس يسمى مدلولا وضعيا تصوريا لغويا. لماذا؟ لأنه ينشأ من الواقع. بمجرد قيام القرن بمجرد تحقق القرن والاقتران بين لفظ الأسد ومعناه وهو الحيوان المفترس ينتقل الذهن عند سماعه اللفظ إلى المعنى. فلهذا هذا المدلول تحققه في الذهن نتيجة الواضع، لهذا يسمى بالمدلول الوضعي. أما الدلالة التصديقية الأولى ما ينتج عنها يقال عنه مدلول تصديقي اختاري أو استعمالي. التصديقية الأولى هذه ما هو منشأها؟ ليس الواقع، إنما حال المتكلم. إذا كان حال المتكلم هازلاً كان المدلول التصديقي اختارياً، جاداً كان المدلول التصديقي جدياً. إذا الدلالة التصديقية سواء كانت أولى هزلية أو كانت ثانية جدية منشأها ليس نفس الواقع، إنما حال المتكلم. هذا المطلب أعتقد أنه واضح ولطالما كررنا. قال عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية تنشأ من الواضع، هذا إذا أخذنا بمسلك المشهور أو مسلك القرن الأكيد. أما إذا قلنا فسرنا حقيقة الوضع بالتعثر لكننا نحن الفوارق، قلنا بناء على تفسير الوضع على أنه تعهد من قبل الواضع يكون مدلول وضعي تصديقياً لا يكون تصورياً، والدلالة التي تنشأ عن الوضع هي الدلالة تصديقياً. لماذا؟ لأن التعهد عملية قصدية والدلالة التصورية ليس مأخوذ فيها عنوان القصد. الذي مأخوذ فيه عنوان القصد هو خصوص الدلالة التصديقية. وبما أن التعهد عملية قصدية إذن مدلولها يكون مدلولا تصديقيا، والدلالة الناشئة عن الوضع التعهدي دلالة تصديقية. نعم على المشهور يكون مدلول الوضع مدلولا تصوريا، هذه ملاحظة ذكرناها فيما سبق. قال تنشأ من الوضع ولها دلالة تصديقية تنشأ من السياق. السياق يعني حال المتكلم، سياق كلام المتكلم. والدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها مواردها الكلمات سواء كانت بسيطة أو مركبة، الجمل الناقصة والجمل التام. بعبارة أخرى كل لفظ سواء كان بسيطا مفردا مركبا جملة تامة جملة ناقصة له مدلول تصوري أو ليس له مدلول تصوري؟ له مدلول تصوري، يعني يتحقق من خلاله دلالة تصورية. ونعني بالدلالة التصورية بمعنى أن الذهن ينسبق عند سماع اللفظ أو الجملة التامة أو الجملة الناقصة ينسبق إلى معنى، وهذا هو مرادنا من الدلالة التصورية. ليس المراد من الدلالة التصورية إلا أن الذهن بمجرد أن يسمع لفظا جملة كلمة تامة ناقصة ينتقل إلى المعنى. وأما الدلالة التصديقية الجدية الثانية فمن الواضح أنها لا تختص بالجملة التامة، لأن التصديق لا يتعلق إلا بالنسبة في الجملة الخبرية كما قرأنا في علم المنطق. المفردات لا يتعلق بها تصديق، لفظ زيد لا يوجد حالة تصديق، كذلك الجملة الناقصة لا يوجد فيها تصديق. التصديق مورده فقط هو خصوص النسبة الخبرية في الجملة التامة. قال والدلالة التصديقية الثانية على المراد الجدي تختص بها الجمل التامة. خبرية كانت أو إنشائية كما سوف يأتي. وسنخ المدلول التصديقي الأول وهو الذي اصطلحنا عليه بالمدلول الإخطاري أو الاستعمالي واحد في جميع الألفاظ، لأننا لا نريد بالمدلول الإخطاري إلا قصد إخطار المعنى، وهذا متحقق في تمام الجمل ناقصة كانت أو تامة في جميع الألفاظ، وهو قصد المتكلم إخطار صورة المعنى في ذهن السامع. وأما سنخ المدلول التصديقي الثاني أي المراد الجدي التفهيمي فيختلف من جملة تامة إلى جملة تامة أخرى، وهذا هو شروع في المطلب الثاني. فالجملة الخبرية مثل زيد عالم جملة خبرية بلحاظ أنها تحتمل الصدق أو الكذب. ما هو مدلولها الجدي؟ كيف جيدة لما يقول مدلولها الجدي يعني مدلولها التصديقي الثاني، قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامة التي تدل عليها هيئة الجملة، لأن النسبة بالأمس في درسنا الماضي عبرنا عن النسبة بأنها مدلول الهيئة. دائما النسبة تكون مدلولة للهيئة. والجملة الاستفهامية هل زيد عالم مدلولها الجدي طلب الفهم والاطلاع على وقوع تلك النسبة التامة. والجملة الطلبية صلي، صلي جملة طلبية مدلولها الجدي طلب إيقاع نسبة تامة التي تدل عليها هيئة صلي أي طلب وقوع الصلاة من المخاطب. ويختلف في ذلك السيد الأستاذ السيد الخوئي، فإنه بنى كما عرفنا سابقا على أن الوضع عبارة عن التعهد. بناء على تفسير الوضع بالتعهد فرع عليه أن الدلالة اللفظية يعني الدلالة الوضعية الناشئة من الوضع ما هي؟ دلالة تصديقية لا تصورية بعد. دائما المدلول الأول عنده هو المدلول التصديقي، أما بناء على المشهور وبناء على القرن الأكيد يكون المدلول الأول هو المدلول التصديقي. وعلى هذا الأساس اختار أن كل جملة تامة موضوعة بالتعهد لنفس مدلولها التصديقي الجدي مباشرة كما سوف يأتي إيضاحه الآن. هذه الفقرة موضوعة بالتعهد لنفس مدلولها التصديقي الآن بيانه، وقد عرفت الحالة في مبنى سابقا أنه مبنى باطل بنظر السيئة. المقارنة بين الجملة التامة والناقصة، وهو بيان المطلب الثاني. ما هو الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ من حيث النتيجة يوجد فرق بينهما أو لا يوجد فرق؟ لا إشكال أنه يوجد فرق. فالجملة التامة حكمها صحة السكوت عليها، والجملة الناقصة عدم صحة السكوت. زيد عالم يصح السكوت عليها فتكون جملة تامة. زيد العالم وصف وموصوف، غلام زيد مضاف ومضاف، علم زيد لا يصح السكوت على مثل هذه الجمل فتكون جملة ناقص. السؤال: لماذا صح السكوت في الجملة التامة ولم يصح السكوت في الجملة الناقص؟ السبب ما هو؟ هناك نظريتان. النظرية الأولى أرجعت روح الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة إلى المدلول التصوري. حيث قالت هذه النظرية: المدلول التصوري في الجملة التامة سنخ مدلول وضعي يغاير. المدلول الوضعي التصوري للجملة ناقصة. ما هو هذا المدلول التصوري؟ ما تقدم في الحلقة الأولى أن الواضع، أو قل هكذا، أن المدلول الوضعي للجملة التامة هو النسبة غير الاندماجية، بينما المدلول الوضعي التصوري للجملة الناقصة هي النسبة الاندماجية. ويترتب على ذلك: لما كان مدلول الجملة التامة هو النسبة غير الاندماجية، اختلفت عن الجملة الناقصة التي مدلولها الوضعي النسبة الاندماجية. إذن نتيجة اشتمال النسبة التامة، اشتمال عفوا الجملة التامة على نسبة غير اندماجية صح السكوت، بينما في الجملة الناقصة لاشتمالها على النسبة الاندماجية لم يصح. فالحكم بصحة السكوت في الجملة التامة دون الجملة الناقصة مرجع لاختلاف نسبة، والنسبة هي المدلول الوضعي التصوري للجملة التامة والجملة الناقصة. ما معنى ذلك؟ ما تقدم في الحلقة الأولى: إذا تلقى الذهن هذه الجملة التامة وهي زيد عالم، هنا الذهن يقرأ هذه الجملة ابتداء عبارة عن ثلاثة أجزاء، بمعنى من أول الأمر بداية ما تأتي هذه الجملة إلى صقع الذهن هو يراها ثلاثة أجزاء: زيد والعلم والنسبة التي تربط العلم بزيد. ولهذا يصطلح عليها بالنسبة غير الاندماجية، يعني عبارة في الواقع عن ثلاثة أجزاء. وتسمى بالنسبة التصادقية، وتسمى أيضا بالنسبة الواقعية. لماذا تسمى بالنسبة الواقعية؟ لأن هذه النسبة هي جزء ثالث مغاير لزيد وعالم، جزء ثالث يربط الجزء الأول بالجزء الثاني. إذا النسبة واقعية مستقلة، نعم هي مندكة أين؟ في أطرافها، ولكن الذهن يراها كنسبة مغايرة عن زيد ومغايرة، مغايرة لزيد ومغايرة للعين. بينما إذا تلقى هذه الجملة الناقصة علم زيد، الذهن لا يقرأها ابتداء إلا على أنها جملة، إلا على أنها كلمة مفردة. علم زيد كلمة مفردة، لا أنه يراها عبارة عن ثلاثة أجزاء. علم زيد يراه كالكلمة واحد. نعم، بواسطة التحليل عندما يحلل هذه الجملة الناقصة يحللها إلى ثلاثة أجزاء، إلى مضاف علم ومضاف إليه، عفوا علم زيدين، علم مضاف وزيد مضاف إليه، ونسبة بين ونسبة الإضافة. هذه الأجزاء الثلاثة إنما حصل عليها العقل بواسطة التحليل، لهذا تسمى بالنسبة الإن أو النسبة التحليلية. كأن هذه الأجزاء التي حصل عليها العقل بواسطة التحليل مندمجة بعضها مع بعض، لهذا تسمى اندماجية، هي في قوة كلمة واحدة. فكما أن الكلمة الواحدة لا يصح السكوت عليها، كذلك الجملة ناقصة. ونحن أوضحنا هذا ببيان مفصل في الحلقة الأولى، هذا خلاصته الذي ذكرنا. فتلخص عندنا أن الفرق بين الجملتين هو فرق في المدلول التصوري، ومعنى فرق في المدلول التصوري أي لا ربط له بحال المتكلم، لا ربط له بحال المتكلم. وإلا لو ربطناه بحال المتكلم إذن الفرق في مرحلة تصديق. النظرية الثانية تقول لا، مركز الفرق في التصديق، في المدلول التصديقي وليس في المدلول التصوري. يعني مركز الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة يرجع إلى حال وهذه النظرية تنشأ عن من تفسير الوضع بالتعهد، باعتبار أن الوضع هو التعهد، والتعهد هو أمر نفساني قصدي. إذن يكون الفرق بين الجملتين أعني التامة والناقصة أن المتعهد تعهد عندما يذكر جملة تامة فهو قاصد الحكاية عن ثبوت شيء لشيء، بينما في الجملة ناقصة هو قاصد للتضييق والتحصيص. فالجملة الناقصة موضوعة لقصد التضييق والتحصيص، بينما الجملة التامة موضوعة لقصد التفهيم. ما معنى قصد التحصيص؟ يقول السيد الخوئي الذي يرى مسلك التعهد: إذا جئنا إلى إلى جملة، إلى قولنا علم زيد، جملة ناقصة، المتعهد قال: إذا ذكرت لكم هذه الجملة وهي علم زيد فأنا أتعهد أنني قاصد تضييق زيد بكونه عالم. زيد له حصص: عالم، نائم، جالس، قائم، شاعر. فإذا قلت علم زيد يعني حصصته بحصة خاصة، ضيقته بحصة خاصة بكونه عالم، فالجملة الناقصة موضوعة لقصد التحصيص والتضييق. علم زيد يعني تحصيصه بأنه عالم، تضييقه بالعلم. بينما الجملة التامة ليست موضوعة لقصد التحصيص، لقصد التفهيم. والحكاية إن كانت خبرية، فأرجع الفرق إلى أي مرحلة؟ إلى مرحلة المدلول التصديق، يعني أرجع الفرق إلى حال المتكلم. بينما في النظرية الأولى وجد متكلم، لم يوجد متكلم، فإن العلقة القائمة بين الجملة التامة ومدلولها يرجع إلى الوضع أنها موضوعة للنسبة التامة الواقعية غير الاندماجية. قال: لا شك في أن المعنى الموضوع له للجملة التامة يختلف عن المعنى الموضوع له لما يعبر المعنى الموضوع له للجملة الناقصة، لأن الأولى، وجه المنبه على الفرق ما هو؟ لأن الأولى التامة يصح السكوت عليها دون الثانية الناقصة، وهذا الاختلاف يوجد تفسيران له. تفجيل عندما يعبر المعنى الموضوع له يريد به المعنى الوضع، المدلول الوضع، المدلول الوضعي دائما نعبر عنه المعنى الموضوع له. بناء على التعهد المدلول الوضعي ما هو؟ مدلول تصديقي. بناء على القرن
تصور.
كيفيت جيدا لا تعبر تقول بناء على المشهور والقرن المعنى الموضوع له وضعي، أما على السيد الخوئي التعهد لا يكون وضعيا. لا، يقول السيد الخوئي أيضا هو مدلول وضعي، كلاهما مدلول وضعي. الفرق فقط هنا أن التعهد يرى أن المدلول الوضعي هو المدلول التصديقي، المشهور والقرن يقول المدلول الوضعي هو المدلول التصديقي. يوجد تفسيران له، أحدهما مبني على أن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي مباشرة، كما اختاره السيد الأستاذ تفريعا على تفسيره للوضعي بالتعهد. وحاصله أن الجملة التامة في قولنا المفيد عالم موضوعة لقاصد، أرجع إلى القاصد، والقصد
تصديقي،
قصد الحكاية والإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع. والجملة الناقصة الوصفية، عندما نقول المفيد العالم في قولنا المفيد العالم موضوع لقصد اختار صورة هذه الحصة، هذا مسلك التحصيص والتضييق. في الشروحات ما ذكروا هذا المعنى، على حسب الآن ما قرأ، عبروا مسلك تضييق وتحصيص، هو مسلك التضييق والتحصيص كما ينص عليه السيد الخوي في أصوله. والسيد أيضا يشير، يقول لقصد اختار صورة هذه الحصة الخاصة أي أن المتكلم عندما يقول المفيد العالم فهو قاصد اختار تضييق المفيد بكونه عالم. عندما يقول زيد العالم أي تضييق زيد بكونه تحصيصه بحصة العلم دون بقية الحصص. زيد له حصص كثيرة، عالم، شاعر، كاتب. هنا أراد أن يختر حصة من حصصه وهو كونه عالما. واضح هذه الفكرة؟ والجواب على ذلك ما تقدم، بطلان المبنى بعد. مسلك التعهد باطل، وقلنا يوجد مدلول تصوري يصدر حتى من اصطكاك حجرين، من أن معنى الموضوع له غير المدلول التصديقي، بل المعنى الموضوع له هو المدلول التصوري. والمدلول التصوري للحروف والهيئات هو النسبة، فلا بد من افتراض فرق بين نحوين من النسبة، أحدهما يكون مدلولا للجملة التامة، والآخر النحو الآخر من النسبة مدلولا للجملة ناقصة. والتفسير الآخر ما هو؟ ما ذكرناه في الحلقة الأولى، أن هيئة كلتا الجملتين موضوعة للنسبة، ولكن الفرق في سنخ نسبة، ولكنها في إحداهما اندماجية وهي النسبة في الجملة ناقصة. اندماجية بأي معنى؟ بمعنى أن الذهن عندما يتلقى الجملة الناقصة لا يراها ابتداء عبارة عن أجزاء متعددة منفصلة بعضها عن البعض، إنما يراها مندمجة، فكأنها في قوة الكلمة وفي الأخرى غير اندماجية. الاندماجية تسمى أيضا، قلنا، بالنسبة تحليلية، يعني أن الذهن يحصل على الأجزاء عندما يحلل الجملة، قبل عملية التحليل لا يراها إلا كجزء إفرادي واحد. وفي الأخرى وهي النسبة في الجملة تامة غير، ومعنى غير اندماجية أي أن الذهن عندما يتلقى جملة تامة ابتداء يراها عبارة عن أجزاء ثلاثة، زيد وعالم ونسبة تربط العالم بزيد، ابتداء الذهن يقرأها على أنها ثلاثة أجزاء. وكل جملة موضوعة للنسبة الاندماجية يصطلح عليها بالنسبة الواقعية أو النسبة التصادقية، لأن هذه الأجزاء الثلاثة وعاء صدقها واحد، وهو كون زيد عالم، فهي ناقصة. وكل جملة موضوعة للنسبة الاندماجية فهي جملة ناقصة، لأنها تحول المفهومين قيدوها التحليليين إلى مفهوم واحد، وتصير الجملة في قوة كلمة واحدة. وكل جملة موضوعة للنسبة غير الاندماجية، يعني النسبة الواقعية، فهي جملة تامة. وقد تقدم في الحلقة السابقة بعض الحديث عن ذلك. آخر مقطع يقول الدلالات الخاصة والمشتركة، هنا أيضا ليس بجديد. نحن كلامنا في عالم الألفاظ ما زلنا، والسر في دخولنا في عالم الألفاظ باعتبار أن الدليل الشرعي من سنخ عالم الألفاظ أحيانا، والكلام في تحديدا يقع في دلالة اللفظ على المعنى، يعني هذا اللفظ ما هو مدلوله، والدلالة قد تكون دلالة خاصة وقد تكون دلالة مشتركة. وأعني بالدلالة الخاصة التي ليس لها صلاحية الدخول في أبواب متعددة فقهية في عملية استنباط الحكم الشرعي، وهذا ما اصطلحنا عليه بالعنصر
الخاص.
نظير ماذا؟ نظير دلالة الصعيد على مطلق وجه الأرض الخاصة بباب
التيمم.
نظير دلالة لفظ الخمس على مطلق الغنيمة الخاصة بباب الخمس. هل تسمى عناصر خاصة لا يدرسها الفقيه، عفوا لا يدرسها الأصولي، لأن موضوع علم الأصول هو العنصر المشترك الذي يصلح أن يكون دخيلا في أبواب متعددة في عملية استنباط الحكم الشرعي. ولكن عندنا عناصر ودلالات مشتركة لا تختص بباب دون باب فقهي آخر. نظير ماذا؟ دلالة صيغة الأمر على الوجوب لا تختص بباب فقهي، دلالة صيغة النهي على الحرمة، دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، دلالة أداة العموم على الاستيعاب والشمول، هذه عناصر مشتركة يهتم بها الأصولي. فنحن عندما ندرس دلالات الألفاظ ندرس الدلالات المشتركة. قال هذه نبذة تمهيدية عن الدلالة اللفظية وعلاقات الألفاظ بالمعاني نكتفي بها للدخول في الحديث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. ومن الواضح أن هذه الدلالات على قسمين، فبعضها دلالات خاصة ترتبط ببعض المسائل الفقهية كدلالة كلمة الصعيد أو الكعب، وبعضها دلالات مشتركة عامة تصلح أن تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط في مختلف أبواب الفقه كدلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على الحرمة. وقد عرفت سابقا أن ما يدخل في البحث الأصولي، أين عرفت؟ في بيان موضوع علم الأصول، إنما هو القسم الثاني يعني العناصر المشتركة. ولهذا سوف يكون البحث عن الدلالات العامة التي لا تختص بباب دون باب آخر للدليل الشرعي اللفظي. وأولى هذه الدلالات الأمر والنهي. يأتي الكلام في مبحث الأمر والنهي في درسنا القادم. تم الكلام رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كعب هني كبت ظهر قديم.